أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعاملين أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال رحمه الله: وبعد، فهذا مختصر في علم أصول الفقه. كنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وبعد، أي بعد زمن الفراغ من الحمد والصلاة، أحذف المضاف إليه لكونه معلوما وبني على الضم ومحل، نعم، يعني قبل وبعد كما هو معروف عند أهل النحاة أن لهما أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون مضافا فيعرب نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. والحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، نحو ومن قبل نادى كل مولى، أي ومن قبل ذلك. فأيضا لا زال ينصب، يعني إعرابهما نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. والحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، فيعربان أيضا الإعراب المذكور نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كقوله: فساق لي شراب وكنت قبلا. والحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت معناه دون لفظه. ففي هذه الحالة يبنى يكون قبل وبعد مبني على الضم. إذن هذه الحالة من الحالة الأربعة التي تبنى فيها على الضم. قال: وبعد، إذن بناها على الضم. وبعد أي بعد زمن الفراق. نقدر المعنى، المضاف إليه يكون محذوف وينوى ثبوت معناه كقول الله تعالى: ومن قبل لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذه الحالة حذف المضاف إليه ونوي ثبوت معناه، لأننا نقدر بعد الفراق نقول بعد زمن الفراق أو بعد ما سبق أو بعد الانتهاء، يعني بعد زمن الفراق من البسملة والحمد لله أو بعد ما سبق أو بعد الانتهاء منهما، نقدر نفس المعنى. ففي هذا الحالة تبنى بعد على الضم، نقول وبعد، فهذا مختصر. ومحله النصب، يعني محل بعد النصب، هو مبني على الضم بس محله في محل نصب. ما هو الناصب له؟ قال: ومحله هنا بأما المقدرة في نظم الكلام. إذن هناك أما مقدرة، أما بعد، التقدير أما بعد، فهذا مختصر. بأما المقدرة في نظم الكلام المحذوفة لتعويض الواو عنها، لأننا حذفنا الواو أما وعوضناها بالواو، إذن الواو أصبحت عوض عن أما، لتعويض الواو عنها. اختصارا مع الربط الصوري، لأن في علم البلاغة أن الخروج من كلام إلى كلام لابد له من ربط، حتى فربط صوري. فأما قد حصل بها الربط الصوري فحذفنا أما وجئنا بالواو، أيضا عاد هناك باقي الربط الصوري، أي في الصورة، ربط في الصورة، يعني ليس تعاطف وإنما هو ربط بالصورة، في الصورة يعني للتخلص من الانتقال من كلام إلى كلام آخر. وأصل أما عند النحاة يعني عادها نائب، مناب مهما يكون من شيء بعد زمن الفراق. إذن هناك شرط مقدر، مهما فعل الشرط ومتعلق به، مهما يكون من شيء بعد زمن الفراق، فنابت أما مناب مهما يكون من شيء، وجاءت أما نائبة عنها، وصار بعده في محل نصب بأما، ثم حذفت أما وعوضناها عنها الواو كما قلنا. وقد حصل بالواو الربط الصوري كما حصل بأما الربط في الصورة، يعني للتخلص من كلام إلى التخلص من الانتقال من كلام إلى كلام آخر. فهذا قال وبعد، لا، فالفاء في فهذا، عندما قال فهذا الفاء على تقدير أما، قال فالفاء في فهذا لأجلها، أي لأجل أما. قال وبعد فهذا مختصر، الفاء دخلت في على هذا لأجل أما المحذوفة أو غير مقدرة. أو لا نقول أن أما غير مقدرة في الكلام، والعامل ما يفهم من السياق، مثل أقول كذا بعد البسم الله والحمد لله، بعد البسم الله والحمد لله أقول كذا، أقول بعد زمن الفراق. إذن أصبحت بعد يكون العامل فيها أقول بعد زمن الفراغ من كذا وكذا، فهذا مختصر ولا نقدر أما. وعندنا قول لبعض النحويين أن يكون الواو عطف قصة على قصة، تكون وبعد فهذا تكون الواو حرف عطف، عطف قصة على قصة، لأنه يجوز عطف قصة على قصة ويأتي بالواو. أو غير مقدرة والعام لما يفهم من السياق مثل أقول وكذا، ذكره الجم الغفير من شراح مثل هذا المحل. وفيه أنه ذكر الرضي أن حذف أما لا يطرد إلا إذا كان ما بعد الفاء أمرا أو نهيا، وما قبلها منصوبا به أو بمفسر به. يعني قال الرضي لا يجوز حذف أما إلا إذا كان ما بعد الفاء أمرا، وهنا ليس بعد الفاء أمرا إنما مبتدا وخبر. لا يطرد قال حذف أما إلا إذا كان ما بعد الفاء يعني أمرا، نحو وربك فكبر، إذن بعد الفاء فعل أمر، فإذن هنا نقدر أما. وأما ربك فكبر، قال لا يجوز حذف أما إلا إذا كان بعد الفاء أمر، أو يكون قال بعد الفاء يعني، ويكون قال ما قبله منصوبا به إلا إذا كان ما بعد الفاء أمرا أو نهيا، وما قبلها منصوبا به يعني ربك منصوبا بكبر، كبر ربك، أو بمفسر به مثل فليذوقوه. هذا نقول هذا فليذوقوه، فهنا نقدر أما، أما هذا فليذوقوه، لأن بعد الفاء هنا أمر منصوب بمفا، وما قبلها هو هذا منصوب بمفسر يعني بهذا، فليذوقوا هذا فليذوقوه، لأن من باب الاشتغال في النحو، فليذوقوا هذا فليذوقوه. إذن ما قبل الفاء منصوب بمفسر، وهو فليذوقوه هذا مفسر وهذا مفسر، كما هو معروف في باب الاشتغال في النحو. وفيه أنه ذكر الرضي أن حذف أما لا يطرد إلا إذا كان ما بعد الفاء أمرا أو نهيا، وما قبلها منصوبا به أو بمفسر به، فلا يقال زيدا فضربته، لأن فضربته بعد الفاء ضربته وليست أمر، ولا زيدا فضربته بتقدير أما. إذن فلماذا جاءت الفاء؟ إذن كيف الحل على كلام الرضي أنه لا تحذف أما إلا إذا كان ما بعد الفاء أمر؟ فهنا ليس بعدها أمر، قال فيجوز أن تكون لإجراء الظرف مجرى الشرط، أن يكون إجراء الظرف هو بعد مجرى الشرط، فوقعت الفاء في جواب الظرف كما تقع الفاء في جواب الشرط، فيجوز أن تكون لإجراء الظرف مجرى الشرط كما في نحو وإذا اعتزلتموهم، ما أقول وإذا اعتزلتموهم إلى قوله فأووا إلى الكهف. قال فيجوز أن يكون لإجراء الظرف مجرى الشرط كما في كما ذكر الرضي في نحو وإذ اعتزلتموهم إلى قوله فأووا. إذن وإذ اعتزل أي وحين، لأن وإذ هنا ظرف، وإذ اعتزلتموهم فأووا، إذن وقعت الفاء في جواب الظرف لأنه أجراه مجرى الشرط. وسيبويه في قولهم زيد حين لقيته فأنا أكرمه، حين لقيته فأنا، إذن وقعت الفاء هنا في جواب حين لأنه أجرى حين مجرى الشرط، قال زيد حين لقيته فأنا أكرمه، فوقعت الفاء في جواب حين وليس الشرط، وإنما أجرى الظرف مجرى الشرط. والإشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظها أو المركب من اثنين منها أو من ثلاثتها، سواء كان وضع الديباجة قبل التأليف أو بعده، إذ لا وجود لواحد منها في الخارج. عندما قال فهذا مختصر، إذن إلى ماذا يشير فهذا؟ لأن المؤلف إذا فرضنا أنه يقول فهذا وعاد قبل تأليف الكتاب يقول فهذا، إذن يشير إلى ماذا؟ قال إلى المرتب، وقد رتب في ذهنه، قد رتب هذه المسائل إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني. وش الحاضر في الذهن؟ المعاني، يعني المعاني لأصول، معاني أصول الفقه أو ألفاظ أو ألفاظها، أو نقوش إذن معنى معاني وألفاظ ونقوش. إذن هو يشير إلى ماذا؟ قال إلى ما في الذهن، ويشير إلى ماذا؟ لأنه قال فهذا بيشير قبل أن يؤلف الكتاب، فهذا المرتب الحاضر في ذهنه أما المعاني، معاني أصول الفقه، لأن يشير إلى المعاني، المعاني المستفادة من أصول الفقه، أو ألفاظ المعاني الذي ينطق بها الإنسان. المسائل لا بد لها المعاني من ألفاظ، عندما يشير إلى أو نقوشها، النقوش الكتابة، هذا أصبح الكتاب هذا نقوش للمعاني والألفاظ، النقوش عبارة عن الكتابة. فإذن هو يشير إلى ما في الذهن، سواء قلنا إن الإشارة إلى المعاني أو إلى الألفاظ أو إلى النقوش، ليس هو لا يشير إلى كتاب بعينه، لأننا إذا قلنا إن الإشارة إلى مثلا إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب مثلا إشفاء غليل السائل، وهذا كتاب إشفاء غليل السائل، وهذا كتاب، وهذا، إذا فرضنا أن من هذا الكتاب 10 كتب أو 20 كتاب، إذن هم جزئيات، ليسوا إلا جزئيات لما في الذهن. الكتاب هو المرتب الحاضر في الذهن، المعاني الذي في الذهن، أو الألفاظ التي في الذهن، ليست الألفاظ الذي ينطق بها هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. الألفاظ هي عبارة عن توضيح ما في الذهن، فهو لا يشير إلى ألفاظ الذي يلفظ بها زيد أو عمر، أو ولا إلى النقوش، أي نقوش هذا الكتاب أو نقوش هذا الكتاب، لأنه لو كان يشير إلى نقوش مخصوصة، إلى هذا الكتاب، إلى نقوش هذا الكتاب، أصبح الكتاب الذي مثله مطبوع، ما عاد أصول الفقه، لأن الإشارة إلى هذا فقط. قلنا إذن الإشارة إلى النقوش التي في الذهن والألفاظ التي في الذهن، كل من لفظ بها فهو أصول الفقه، وكل من يعني كتبها فهو يقال له كتب أصول الفقه. إذن المعاني والألفاظ والنقوش التي في الذهن عندما يشير فهذا، والإشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظها أو المركب من 2 منها، يعني من مثلا معاني وألفاظ، أو من 3 من المعاني والألفاظ، يقول فهذا، أي إشارة إلى المعاني والألفاظ أو النقوش، يعني كل 3، سواء كان وضع الديباجة، يعني المقدمة، لأن المقدمة من جملة المقدمة فهذا. إذن متى وضع المقدمة؟ قلنا سواء وضع المقدمة قبل التأليف أو بعد التأليف، لا نقول أنه إذا وضعها بعد التأليف فهو يشير إلى كتاب مشخص، لا، الإشارة إلى ما في الذهن، حتى لو وضع الديباجة والمقدمة في آخر الكتاب هو يشير إلى المعاني التي في الذهن، لأن الكتاب الذي يتصوره في ذهنه، والألفاظ التي يتصورها، هذه الألفاظ التي يتصورها في ذهنه، والكتابة التي يتصورها في ذهنه. إذ لا، قال سواء كان وضع الديباجة قبل التأليف أو بعده، إذ لا وجود لواحد منها في الخارج، يعني لا وجود للمعاني ولا للألفاظ ولا في النقوش في الخارج، وإنما هي موجودة في الذهن. فإذا قلنا هذا الكتاب موجود، كيف لا وجود لها في الخارج؟ هذا نقوش موجودة في الخارج، وأنا أتلفظ بألفاظ في الخارج، قلنا الألفاظ هذا عبارة عن ما في الذهن، لأن لو كان الكتاب هو عبارة عن ألفاظي لصارت ألفاظ الذي يتكلم به بلفظ يقرأه عن بدلا عني، يكون هذا كتاب وهذا كتاب. إذن هم عبارة، كل الألفاظ الذي يتلفظوا بهذا الكتاب هو عبارة عن ما في الذهن، والنقوش كل من كتب هذا الكتاب الذي في الذهن، كل من كتبه فهو عبارة عن ما في الذهن. قال إذ لا وجود الواحد منها في الخارج، أن الموجودات في الخارج إنما هي جزئيات عبارة عن ما في الذهن، الألفاظ الموجودة في الخارج عبارة عن الكتاب الذي في الذهن. فإن قيل نفي وجود النقوش في الخارج خلاف المحسوس، إذا قالوا ليس هنا، إذا قلت الإشارة إلى ما في الذهن من النقوش وليس هناك نقوش في الخارج، هذا قالوا خلاف المحسوس، نحن نرى النقوش والكتابة هنا محسوسة، نحسها بحاسة النظر. أجيب بأن الخارج من النقوش لا يكون إلا شخصيا، يعني هذا الكتاب ليس إلا شخص من يعني جزئي مما في الذهن. أجيب بأن الخارج من النقوش لا يكون إلا شخصيا، وليس المراد وصف ذلك الشخص بتلك الأوصاف، يعني هو لا يريد أن يوصف مثلا هذا الكتاب لا بتلك الأوصاف، هذا مختصر في أصول الفقه وكذا وكذا، هو لا يوصف هذا الكتاب بعينه، لأنه لا يوصف هذا الكتاب بعينه لما أصبح الكتاب المطبوع مثله ما كانت الإشارة إليه، وإنما الإشارة إلى هذا، مع أنه يشير إلى كل كتاب من هذا مطبوع، وكل ما كتب من هذا الكتاب فهو يشير إليه. إذن الإشارة إلى المرتب في الذهن. قال أجيب بأن الخارج من النقوش لا يكون إلا شخصيا، وليس المراد وصف ذلك الشخص بتلك الأوصاف، وإنما الغرض وصف نوعه وهو النقش الكتابي، أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره. إذن هو يوصف هذا الكتاب، أعم من أن يكون هذا الذي قد هو مشخص في الخارج ومكتوب أو الذي في الذهن، لأن هذا الذي في الخارج هو جزئي من جزئيات ما في الذهن، أعم من أن يكون ذلك الشخص أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم. ولا شك في أنه لا حضور لهذا الكلي في الخارج، الكلي لا وجود له في الخارج وإنما هو موجود في الذهن، مثل ما نقول الماهيات، الماهيات تكون موجودة في الذهن. فإذا قلنا مثلا الإنسان، كلمة إنسان لا وجود مثلا لهذه الماهية في الخارج، إذا قلنا كيف لا وجود لها، هذا زيد وهذا عمرو وهذا إنسان وهذا إنسان، قلنا هذا أفراد من أفراد من أفراد الإنسان، هذا فرد. لو كان زيد هو كلمة إنسان كلها من حصرها في زيد لما كان عمرو مثلا إنسان. إذن هم جزئيات من جزئيات، يعني جزئيات، والماهية لا وجود لها إلا في الذهن، مثلا حيوان ناطق أو كلمة إنسان أو حيوان ناطق، هي الماهيات يقال أنها موجودة في الذهن، والذي في الخارج جزئيات أو أفراد من أفرادها، كما هو معلوم في كتب المعاني وغيرها. ولا شك في أنه لا حضور لهذا الكل في الخارج، فاستعمال لفظ الإشارة على سبيل المجاز. إذن عندما يقول فهذا مختصر يشير، هذا مجاز، فاستعمال لفظ الإشارة على سبيل المجاز تنزيلا للمعقول منزلة المحسوس، تنبيها على ظهوره وترغيبا وتنشيطا. فإذا قلنا لماذا أشار إليها وهي في الذهن، كأنه يشير إلى شيء محسوس مع أنه يشير إلى شيء معقول، قالها مجاز، أشار إلى المعقول كأن مجازا، لأنه لا يشار إلا إلى المحسوس الذي نراه بحاسة البصر، لكن أشار إلى المعقول ونزله منزلة المحسوس تنبيها على ظهوره وترغيبا وتنشيطا مجازا. وهذا مبتدأ خبره مختصر، عندما نقول فهذا مختصر، هذا مبتدأ مختصر خبره. وما معنى كلمة مختصر؟ قال أي قليل اللفظ كثير المعنى، هذا المختصر هو ما كان قليل اللفظ كثير المعنى. مختصر في ماذا؟ قال في علم أصول الفقه، أي في بيان أو تبيين أو تحصيل ما به تحصل ملكته أو حصول علم الأصول. فإذا قلنا هذا مختصر في أصول في أصول الفقه، إذن ما هي الظرفية؟ هل الظرفية يعني ظرفية حقيقية؟ عندما أقول في، لأن في للظرفية يعني أصبحت كأنها ظرف، هذا المختصر أصبح ظرف. قال وهذا، فإن قيل ما معنى ظرفية نحو البيان للألفاظ، لأنه قال في علم أصول الفقه، إذن سنوضحه على هذه الصفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال فإن قيل ما معنى ظرفية نحو البيان للألفاظ، إذا فرضنا أن علم الأصول هذا مختصر في علم أصول الفقه، إذا فرضنا علم أصول الفقه أن ألفاظ إذا كانت عبارة عن ألفاظ، ألفاظ فأصبح البيان، لأن قال هذا مختصر في، إذا أصبح في للظرفية في بيان أو تبيين أو تحصيل، فأصبح مثلا البيان أو التبيين أو التحصيل، يعني أصبح يعني ظرف للألفاظ، يعني كأن الألفاظ أصبحت في البيان أو في التبيين أو في التحصيل، أصبحت ظرف، يعني أصبح البيان أو التبيين أو التحصيل ظرف، أي وعاء كالوعاء للألفاظ، الألفاظ في البيان. لماذا؟ قال أجيب بأنها مجازية، ليست ظرفية حقيقية، يعني ليس وعاء حقيقي للألفاظ البيان أو التبيين أو التحصيل، وإنما لوجود، قال فإنها إقامة للشموم العمومي مقام الشمول الظرفي. إذن البيان أو التبيين أو التحصيل فيه عموم شمولي وليس عموم ظرفي، يعني حقيقي ليست وعاء للألفاظ وإنما عموم شمولي. كيف العموم الشمولي؟ قال ووجه الشمول وجود البيان بوجود الألفاظ كل ما وجد بيان وجد ألفاظ، وليس كل ما وجد ألفاظ وجد بيان. إذن البيان هنا والتبيين أعم، فيهم عموم شمولي وجود، لأنهم يوجد وجود البيان بوجود الألفاظ، يوجد البيان بوجود الألفاظ، ويوجد أيضا بغير الألفاظ، لأن هو أعم من الألفاظ. يحصل البيان بالعقل ويحصل بغير الألفاظ، إما من عقل أو إشارة أو غيرها. فيوجد البيان بوجود الألفاظ، وليس كل ألفاظ يوجد معها بيان، قد يوجد ألفاظ ولا يوجد معها بيان. إذن هذا وجه العموم الظرفية، أن البيان والتبيين أو التحصيل ظرف للألفاظ، أي أن البيان والتبيين والتحصيل أو تحصيل هذا العلم، عندما قال في علم أصول الفقه، أي في بيان علم أصول الفقه، أو في تبيين علم أصول الفقه، أو في تحصيل علم أصول الفقه، فأصبح البيان أو تبيين ظرف للألفاظ، بمعنى أنهم هناك عموم شمولي، وجود البيان بوجود الألفاظ، وليس توجد الألفاظ بوجود البيان، قد توجد ألفاظ وليس فيها بيان أو تبيين أو تحصيل. هذا قال إقامة للعموم الشمولي، مقام الشمول الظرفي. والأصول جمع أصل. إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.